المناط قد يكون مثلا مصلحة وقد يكون مفسدة وقد إلى آخره. ثم ترجع إلى القاعدة التي يوجد فيها مناط هذا الفرع، ثم ترد هذا الفرع إلى هذه القاعدة وتنظر إلى مناط الفرع ومناط القاعدة، تجد أنهما متساويان تماما. تأتي المرحلة الخامسة التي هي الحكم على هذا الفرع. وكثير من الناس الذين يتكلمون في هذا الأمر في مسألة رد الفروع إلى القواعد، تجدون أنه ما له منهج منضبط. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن مسألة الحاجة والضرورة عندما نريد أن نستعملهما في مجال التطبيق لا بد أن يتحقق المناط الذي هو الحاجة، ولا بد أن يتحقق المناط الذي هو الضرورة. هذا هو الذي قصده رحمه الله. فأنا أعيد لكم القراءة. يقول رحمه الله: ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة، إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعا أو توقعا. هل يكر على أصل الإباحة بالنقض، أم هذا محل نظر وإشكال؟ والقول فيه أنه لا يخلو إما هذا بدءا في التفصيل، والقول فيه أنه لا يخلو إما أن يضطر إلى ذلك المباح أم لا، وإذا لم يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أو لا، فهذه أقسام ثلاثة، وهذا سيكون إن شاء الله محل الدرس القادم، ونعطيكم درس في القواعد. القاعدة اللي وقفنا عليها ما أشرت على شيء؟ وين؟ أي المصالح ضربان؟ أي أي صفحة 18. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. يقول رحمه الله: فصل. المصالح ضربان، أحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات، والثاني مجازي وهو أسبابها، وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح، لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى مصالح المقصود من هذه القاعدة ودي تفهمون هذا علشان سهل عليكم كثير فيه. إذا نظرنا إلى الشريعة نظرا كلي نجد أن الشريعة مشتملة على وسائل، وهذه الوسائل مؤدية إلى مقاصد. هذه المقاصد عبر عنها هو بأنها أسباب، وعبر عنها بأنها مصالح مجازية وليست حقيقية. وهذه الأسباب تجدون أن يترتب عليها مسببات، يترتب عليها مسببات وهي النتائج المترتبة عليها، وهذه الأسباب قد تكون أسباب مشروعة وقد تكون أسباب ممنوع يعني غير مشروعة، بفصلها لكم بعد قليل. ثم بعد ذلك يأتي الحكم، فهذه وسائل أسباب مسببات أحكام، ولا فرق في يكون الأحكام عاد يكون الشيء محرم ولا هذا إلى آخره الأحكام، يكون الشيء مثلا يقال عن بالتحريم أو بالوجوب أو ما إلى ذلك. هو رحمه الله يقول عندما تريد أن تفهم المصالح على مستوى الشريعة ككل تجد أن المصالح تؤخذ من طريقين لا ثالث لهما. الطريق الأول الأوامر، لا يمكن أن يأمر الله إلا بما فيه مصلحة، ولا فرق بين كون الأمر هذا للوجوب أو للند، ما في فرق. وكذلك من جهة النهي، فالله لا ينهى إلا عما فيه مفسدة. وطبعا المصالح مراتب والمفاسد مراتب، لكن ما هو بالهدف هذا. على هذا الأساس تأخذ المصالح من باب الأوامر ومن باب ترك النهي، رحمك الله. فتجدون أن فعل المأمور به مصلحة وترك المنهي عنه مصلحة. ترك المنهي عن ترك شرب الخمر، ترك الزنا، ترك الربا، كل المحرمات تجد أن تركها مصلحة. فإذا المصالح تؤخذ من هذين الطريقين، امتثال المأمور به فعلا وامتثال المنهي عنه تركا تماما. المفاسد تؤخذ أيضا من طريقين عكس هذين الطريقين، تأخذها من باب الأوامر، ها من باب المأمور به تركا تمام، ومن باب المنهي عنه فعلا. أظن واضح هذا ولا مو واضح؟ أي واضح. أنا سألت عن وضوحه علشان الكلام اللي أنا بذكر بعده. هو رحمه الله يقول إن باب الأوامر يجي فيه مستثنيات، وباب النواهي يجي فيه مستثنيات. فباب الأوامر يأتي فيه مستثنيات من جهة الترك، لكن هذا الاستثناء يقول إنه مفسدة. يقول لو طردنا باب الأمر في هذه المسألة صار مفسدة، وفي باب النهي يقول فيه أيضا استثناء، يستثنى من باب النهي، لأن الاستثناء من باب النهي أصبح تمام، أصبح مصلحة، لأننا لو طردناه في باب النهي صار مفسدة، لكننا نستثني منه، وهذا الاستثناء يكون ماذا؟ يكون مصلحة. عندما ننظر إلى قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، عندما ننظر إلى سب آلهة المشركين هل هو مشروع أو ممنوع؟ من حيث الأصل مشروع، لكن نهي عنه، لأنك لو امتثلت الأمر لترتب على امتثالك الأمر مفسدة، فهذا المأمور به نهي عنه، وصار النهي يرتب مصلحة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وسب الله كفر، فصار هذا الواجب، هذا الواجب في هذه الجزئية أصبح محرما، لأنك لو امتثلت الواجب فيه أترتب عليه الكفر. فهذا استثناء من باب الأمر ولا استثناء من باب النهي؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يدرس في مسجد المدينة، والصحابة عنده، وفيه مجموعة من المنافقين، الصحابة رضي الله عنهم يقولون: راعنا يا محمد، يعني اصرف وجهك إلينا عندما تتكلم. اليهود استغلوا هذه الفرصة فقالوا: راع يا محمد. فهي عندما ننظر إلى استعمال الصحابة لها نجد أنها من المراعاة، يعني اشتقاقها من المراعاة، واستعمال اليهود لها هو من الرعونة، فتجد أنها في الأول من باب محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الإهانة له. عندما ننظر إلى المراعاة من حيث الأصل نجد ماذا؟ نجد أنها مشروعة، لكن عندما كان استعمالها قد يترتب عليه مفسدة، وهي استخدام هذا اللفظ وصرفه لكونه يحتمل الاشتقاق من باب المراعاة ويحتمل الاشتقاق من باب الرعونة. فلما كان هذه المادة مادة رعنة، لما كانت من جهة الاشتقاق صالحة لاشتقاقها من أصل ومن اشتقاقها من أصل، وكان اشتقاقها من الأصلين يكون مختلفا، أحدهما كلمة محبوبة والثانية مكروهة، سد الله الباب. وعلى هذا الأساس تجري قاعدة سد الذرائع. عندما نأتي إلى قاعدة من القواعد التي يتكلم عنها أهل العلم، وهي أنهم يقولون: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، هي داخلة في هذا الأصل، في هذا الكلام، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، بمعنى أن الوسيلة إذا نظرت إليها نظرا مجردا من غير ربطها بمقصود، إذا نظرت إليها نظرا مجردا تجد أنها محرمة، لكن عندما تستخدمها لغرض شرعي وصف الحرمة يزول عنها، وتدخل في قاعدة الوسائل لها حكم الغايات. فإذا كانت الغاية إذا كانت الغاية محبوبة انقلبت هذه الوسيلة من كونها محرمة في الأصل إلى كونها لأن بشوف أنا بعض المرات ما هو عندكم هنا في محلات تدريس أخرى أقرر غلط 100% وأقول فهمتم ويقولون نعم، فصارت كلمة نعم وهز الرؤوس ما تدل على إيش اسمه، إذا طبقناها على التقعيد اللي مضى ما يصير تطبيقها منضبط. على هذا الأساس هو رحمه الله في هذه القاعدة يقول إن هذه القاعدة يعرض لها العوارض، فأنا ذكرت لكم شيء يعرض القاعدة الأمر وشيء يعرض لقاعدة النهي. يقول هذه العوارض التي تعرض نخرجها، لكن هل هذه العوارض تلغي الأصل، تلغي التقعيد ولا لا؟ لا، القاعدة العامة أنه عندما يستثنى، هذه تفهمونها على مستوى الشريعة ككل، القاعدة عندما يستثنى منها فرع من الفروع، عندما يخرج منها فرع من الفروع، استخراج هذا الفرع لا يعود على القاعدة بالإبطال أو بالنقض. وعلى هذا الأساس عندما نأتي إلى وزن الناس الآن تجد تسلط بعضهم على بعض في البحث عن العيوب، رجل يصلي بجماعته 20 سنة ويحدث عليهم من أطفال الرسول كل يوم بعد صلاة العصر، ولا يسمع أنهم يتكلمون في مجالسهم بالحديث الذي يحدث به. وفي يوم من الأيام والناس في القيض يخرفون التمر من النخل، لما صلى الفجر التفت على الجماعة وقال لهم ريح ندئ، هو نازل المطر، طبعا الوقت هو وقت مطر ولا نزل مطر، الجماعة هذول يلتفت بعضهم على بعض ويضحكون عليه، يقولون الشيخ الإمام هذا عقله ما هم معه، شلون يسأل هالحين؟ لما جاء الضحى راح قرية بعيدة عنه شوي يبي له شغلا في واحد، ولما جاء الرجل اللي هو رايح لمه وجده وقعد هو وياه يتكلمون، قال له أنت قلت بعد صلاة الفجر ريح ندي؟ قال وصلكم؟ قال إيه. قال أنا أحدث عليهم من 20 سنة ولا بعد سمعت في مجالسهم أنهم يعيدون حديثا من الأحاديث التي تحدثت بها. أنا جاي من هالكلام من أجل إن حنا الآن عندما نتكلم في شخص تكون حسناته ما تحصى، لكن عندما نجد له عذرة من العذرات نلغي الأصل، نلغي هذا الأصل ونقول فلان الذي يفعل كذا، ولا نجيب الأعمال الحسنة. ولهذا تجدون أن الله تعالى يقول في سورة القارعة فمن ثقلت، بس هو هذا، تجدون أن قاعدة الشريعة أن الحكم للغالب، الحكم للغالب، فإذا غلبت المصالح فهذه السيئة التي عملها لا عبرة بها، أي ما يبي. وهكذا إذا كانت سيئاته ما تحصى وعمل حسنة ما نقول هذا فلان هو الذي عمل كذا، لا. فالغرض من هذا أن الشيخ رحمه الله هنا يقول إن هذه المصالح، يعني باب الأمر عرفتم أن المصالح تؤخذ منه وتؤخذ من ترك النهي، والمفاسد تؤخذ من باب ترك الأمر ومن باب فعل النهي. لكن يقول قد يستثنى من باب الأمر ولا يكون، قد يكون يعني يستثنى منه لأن إخراجه، لأن الاستمرار على قاعدة الأمر يكون مفسدة وإخراجه يكون فيه مصلحة. هناك في باب النهي قد مثلا اشتباه الشيء يكون محرما، لكن الشارع مثلا لو استمر على هذا الباب، لو استمر على هذا فاتت مصلحة، فحينئذ يباح من أجل المصلحة التي ستحصل من باب استثناء الأمر، من باب استثناء النهي، من باب الاستثناء من النهي. فهو رحمه الله يقول المصالح ضربان، أحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات، هذه هي المسببات، هي المسببات، والثاني مجازي وهو أسبابها، هذه هي الأسباب. وشرحت لكم الوسائل والأسباب والمسببات والأحكام. ثم قال رحمه الله وربما كانت أسباب المصالح مفاسد، وربما كانت أسباب المصالح مفاسد، يعني لو استمريت عليها فتخرج، وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح، لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى مصائب المصالح، وذلك كقطع الأيدي المتأكلة حفظا للأرواح، يعني هو في حد ذاته مفسدة لكن إنه صار عمله يؤدي إلى مصلحة، والمخاطرة بالأرواح بالجهاد، وكذلك العقوبات الشرعية كلها، يعني قصد العقوبات المقدرة في الشريعة وكذلك العقوبات التعزيرية، هي في حد ذاتها تؤذي المحل الذي تقع عليه، لكن باعتبار المصالح المترتبة عليها كما قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، بل لأدائها إلى المصالح المقصودة من شرعيتها كقطع السراق وقطاع الطريق وقتل الجنات ورجم الزنات إلى آخره. وكذلك المفاسد ضربان، أحدهما حقيقي وهو الغموم والآلام، هذه المسببات، والثاني مجازي وهو أسبابها، مثل الزنا تجدون إن السبب لكن في الآثار المترتبة عليه، هذه هي التي يجعلها مفاسد حقيقية. وربما كانت أسباب المفاسد مصالح فنهى الشرع عنها، لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفاسد، وذلك كالسعي في تحصيل اللذات المحرمات والشبهات المكروهات والترفهات بترك مشاق الواجبات والمندوبات، فإنها مصالح منهي عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفاسد الحقيقية. على كل حال هو كما قررت لكم بالنسبة إلى النظرية في الشريعة، يعني أن الشخص ينظر إلى قاعدة الأمر وما يستثنى منها وفائدة الاستثناء، وإلى قاعدة النهي وما يستثنى منها وفائدة الاستثناء، وهذا هو منتهى الدرس على هذا الكتاب. وإذا كان في أحد عنده سؤال ما في مانع من السؤال. ها أحسن الله إليك، كتاب الفروق، شلون أحسن الله إليك كتاب الفروق؟ لا، هو الأسبوع الأول من كل شهر يكون للموافقات، سجلوه، للموافقات ولقواعد الأحكام، هذا الأسبوع الأول والثاني، والأسبوع الثالث والرابع للفروق وللكتاب الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف للبطليوسي، سجلون هذا وإن شاء الله سجلوها علشان أنكم تحضرون الكتب. الأسبوع الأول والثاني كتاب الموافقات الجزء الأول وقواعد الأحكام الجزء الأول، والأسبوع الثالث والرابع من كل شهر الفروق وكتاب الإنصاف للبطليوسي. بس الأسئلة أرجو أن تكون يعني أسئلة منضبطة ما تصير فيها. هي أنك تتصور الواقعة وتتصور مناطها وتتصور القاعدة وتتصور مناط القاعدة وتربط بين القاعدة ومناط الفرع ثم تحكم. بس هذا يبي هندسة. لا تعطينا أسئلة من الشارع، أعطنا أسئلة في الدرس. لا حقيقة لا تصير المسألة مسألة عشوائية مثل واحد يقول الجن مرة في درس من الدروس الجن اللي بغى يتزوجون من اللي عقد لهم، لأن في بعض الناس يصير عشوائي في فكره، ما يصلح هذا. أي أحسن الله إليك. هذا يا هذا فيه رسالة دكتوراه، تنزيل الحاجة منزلة الضرورة في رسالة دكتوراه، ما هو بحثي مجلس بس. لا توسع فيها ادرسوا. هذا يقول إذا كنت أصلي سواء صلاة فرض أو نفل وسمعت أحدا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في درس أو في مذياع، هل أصلي؟ أجل أنت ما أنت بتشتغل في الصلاة، يعني راس يعني عقلك مع الخارج، ما هو مع ما تقرأه في الصلاة. ما دام أنك تبي تستمع للمذياع ولا تستمع للقارئ، لماذا ما تقرأ أنت وتتدبر ما تقرأ؟ لأنه يبي يصلي على الرسول، يمكن يصير ساجد ويبي يصلي على الرسول لما سمع، لا سجود له دعاء مخصوص. وهذا يقول يعني وضحوا الكتابة شوي، لأن وهذا يقول وأنا ضعيفة الكتابة مرة تريبا في الأسئلة معي لا يهرب هنا حد. يقول بما تنصحون طالب العلم في الطريقة الحسنة لدراسة الأصول؟ شوف لك واحد من المتخصصين في علم الأصول وارتبط له وخذ الدروس عليه. وهذا يقول يقول هذا أعظم أهل الدعوة هم أهل الفقه المتحققين بالعلم. السؤال كيف أطبق قواعد الفقه في الدعوة؟ تعلم القواعد قبل، ولا تعلمت القواعد وصار عندك ثروة يعني كافية، مسألة التطبيق أمرها سهل. هل إيه؟ إيه خذ بس، أنا أقول اسألوا عن ما كان في الدرس فقط. هل هناك كتاب في أصول الفقه؟ والله أنا أنصحكم أنكم ترتبطون بشخص، ولا يكفي أن الإنسان يقرأ في الكتاب، هذه ما يقرأ هذا. هذا يسأل عن سؤال واقع في درس مضى من قديم، يعني وهذا يقول في مشكلة بين هالشباب الله يصلحهم، الواحد في الرضاعة بهمه في العلم، همين يسوي نفسه مثل واحد يقول عمره 15 سنة يقول هذا الحديث ولم يصح عندي، يعني وضع نفسه مثل البخاري ولا مثل مسلم ولا مثل الإمام أحمد، يعني محدث. السؤال اللي عندي الآن هو في مسألة خبر الآحاد ومشغل الناس، وأحسن من تكلم على خبر الآحاد الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، لأنه تكلم عليه من جهتين، الجهة الأولى من جهة التقعيد، فقال إن خبر الآحاد حجة مقطوع به من جهة النظر الكلي، وجاب يعني أشياء بنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاب أبو بكر، ثم جاب عمر وعثمان وعلي، وجاب مشى. فهذه قاعدة ما يختلف فيها أحد. أما بالنظر إلى خبر الآحاد باعتبار فرد من أفراده فهذا يندرج تحت قاعدة العمل بالظن في الشريعة، هل العمل بالظن في الشريعة وارد أو ممنوع؟ كيف في الوارد؟ اصبر خلينا نشوف وش يقول. هو مستحيل اقول لك النظر في يعني حديث واحد، ما اقول لك، لان الامر المقطوع به هو ان الاعتماد على خبر الاحاد كتقعيد عام في الشريعه ما في اشكال. فهل الشريعه فيها العمل بالظن؟ والا ان العمل بالظن ممنوع في الشريعه لا بد من اليقين. طيب ولا ما وصلنا غلبة الظن، لكن وصلنا الى ظن، لان في غلبة الظن، وغلبة الظن على درجتين، درجة عالية ودرجة دونها شوي، لكن نزلنا وصار يعني في راجح ومرجوح، لكن الراجح هذا ما وصل إلى درجة غلبة الظن. الحين للإمام إلى منه صلى بكم، تصبر، هل تجزمون إنه على طهارة؟ واحد صلى بجماعته 15 سنة وهو على غير وضوء، فهذا يعني الظن يبنى عليه، بناء على هذا خبر الآحاد هو من هذا الباب، يعني أنه يعمل به بناء على قاعدة العمل بالظن في الشريعة، لأن القاضي عندما يتقدم له شهود، الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية اللعان لما ذكر المتلاعن قال الله يعلم إن أحدكم كاذب، لكن إنه بنى على الظاهر، بنى على الظاهر، ولكن في واقع الأمر، وكذلك حديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا أخطأ، لكن القاضي عندما حكم هو بان على أمر ظني إنه مصيب. أنا غرضي إن هذا مسألة خبر الآحاد باعتباره فرد هذا ينزل على هذه القاعدة، وعلى هذا الأساس ما ينبغي الدخول في مثل هالأمور ويشغلون الناس بها. هذا يسأل يقول يعني وش الكتب اللي يوجد فيها القواعد والتطبيق لا هو الكتب اللي لها علاقة في مسألة علاقة الفروع بالقواعد تجدون هو فيه جانبان لابد من يتنبه للواحد في جانبان، الجانب الأول تخريج الفروع على القواعد، يعني تذكر القاعدة ثم تأتي بجملة من الفروع. والأمر الثاني، الفروع موجودة لكنك تبحث عن قواعدها، وهذا يعبر عنه برد الفروع إلى القواعد. ففي تخريج الفروع على القواعد، وفيه رد الفروع إلى القواعد، يعني سواء رديتها إلى القاعدة الأصولية ولا قاعدة فقهية ولا قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة، على حسب الغرض اللي أنت تريد أن، وسواء في قواعد الأصول، سواء قواعد الأحكام ولا قواعد الاستدلال ولا إلى آخره. شروح متون الفقه، شروح متون الفقه يوجد فيها رد الفروع إلى القواعد، بمعنى أن يكون البحث في الفرع ويذكر الخلاف بين أهل العلم، في عرض الخلاف تجدون أنه يعلل بالقاعدة التي يرتبط بها هذا الفرع، فيكون رد الفرع إلى القاعدة. وفي كتاب من أحسن الكتب في هذا الكافي للحنابلة، هذا من أحسن الكتب من ناحية رد الفروع إلى القواعد، لأنه عندما يذكر الفرع أو يذكر قول لأحد من أهل من علماء المذهب، تجد أنه يعلله بالقاعدة الذي يعني القاعدة اللي يرجع إليها هذا الفرع. فالكافي ها لمن قدامه. وعندكم مثلا إذا قرأتم في الكشاف، كشاف القناع، وكثير كثير من كتب شروح المتون، تجدون أنهم عندما يذكرون القاعدة يعللون، يذكرون الفرع يعللون بالقاعدة. وفيها أيضا بالنظر لتخريج الفروع، هذا في كتب مؤلفة، تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني، وتخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية للأسنوي أيضا، وكذلك القواعد والفوائد الأصولية، فيها كل قاعدة يذكر لها جملة من الفروع. وكذلك الحنفية، كتب الحنفية تمتاز بتخريج الفروع على الأصول، بمعنى أنه عندما يتكلم عن القاعدة يذكر لك جملة من الفروع التي يعني تتخرج عليها. أو كذلك فيه كتاب الشافعي للحنفية ممتاز أيضا، لكن إنه يرد الفرع إلى القاعدة، اللي هو كتاب المبسوط، لأن عندما يبحث الفرع يقول لأن من أصلنا كذا، فتجد إنه يرد هذا الفرع إلى القاعدة التي عندهم. بس هذا يحتاج إلى أن الواحد يكون له قراءة متأنية أيضا. ومن أهم الأمور أنك إذا كنت تقرأ تتقمص شخصية المؤلف، وتعرف وظائف الكلام اللي هو ذكر كلام، لكن هذا الكلام ما هي الوظيفة التي قصدها المؤلف، ما هي؟ لكن كثير من الناس يقرأ ويطبق الكتاب وتقول له ايش استفدت، يقول والله ما ادري. فالقراءة يعني هي فن من الفنون، بحيث ان الانسان يقرأ بتأني. وذكرت لكم قبل قليل كلام الربيع بن سليمان. انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.